الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ووقفنا بالأمس عند هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، يعني في عمرة القضية، في عمرة القضية سنة سبع، لأنهم في السنة السادسة من الهجرة جاءوا ليعتمروا، فمنعهم الكفار من دخول مكة عام الحديبية، وتسمى غزوة الحديبية وعمرة الحديبية، وكان فيه الصلح المبارك، صلح الحديبية التي سماه الله فتحا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتفاق مع كفار مكة أن يعتمر هو وأصحابه في العام القادم، فجاءوا في السنة السابعة ليقضوا عمرتهم التي أحصروا فيها ومنعوا من دخول مكة، فرجعوا على أن يعتمروا في هذا العام، فاعتمروا في السنة السابعة. يقول: قال المشركون، وهذا من شماتة الكفار بالمسلمين وإرادة الشر بهم وإثارة البلبل فيهم، قالوا: يقدم، يعني يأتيكم من يثرب، يعني اسم من أسماء المدينة قديما، وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة أو طابة، فكانت تسمى في ذلك الوقت يثرب، وكانت فيها حمى، كانت فيها حمى ومشهورة بها حمى، ولعلها حمى الملاريا. فهؤلاء لشماتتهم وشدة عداوتهم للمؤمنين قالوا: يأتيكم، يقدم عليكم قوم من يثرب، يعني من المدينة، قد وهنتهم الحمى، يعني أضعفتهم الحمى شماتة بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر قوة المؤمنين للكافرين، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أي الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يسرعون قليلا ويقارب الخطى، فيسمى هذا رمل في الجهة المواجهة للكفار، وإذا جاءوا بين الركنين في الجهة الأخرى التي لا يراهم فيها الكفار يمشون. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في هذه الأشواط الثلاثة الأولى، ثم قال ابن عباس: ولم يمنعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من أمرهم بالرمل في الأشواط السبعة إلا الإبقاء عليهم الشفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، وهذا مظهر من مظاهر وصورة ومثال من أمثلة رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. فالإبقاء على قوتهم ويبقون أقوياء حتى لا يتعبهم بالجري بالرمل أبقى عليهم، ولم يأمرهم بالرمل في الأشواط السبعة كلها. يقول ابن عباس: وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها يعني السبعة إلا الإبقاء عليهم رحمة وشفقة عليهم على أمته. ولهذا أمثلة كثيرة، وكان بالمؤمنين رحيما. فهؤلاء الكفار قالوا سيأتيكم ناس ضعفاء أضعفتهم الحمى وأنهكتهم، فمن باب التسلي والشماتة بالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يظهروا القوة أمام هؤلاء الشامتين وهؤلاء الكفرة. فكانت هذه سنة في كل طواف قدوم، يعني الآن الرمل ليس في كل طواف، بل أول ما يقدم أول ما طواف، فالحاج الآن يرمل في طواف القدوم وهو سنة في طواف القدوم، أول طواف له يرمل فيه الثلاث الأشواط الأولى فقط، لكنه في الأطوفة الأخرى لا 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 يرمل. فلو جاء فمثلا هذا الحاج المتمتع يرمل في طواف العمرة الأول، والقارن والمفرد يرمل في طواف القدوم لأنه أول طواف يطوفه إذا دخل مكة فيرمل فيه، لكن في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع لا يرمل، وهذا يغفل عنه بعض الناس أو يجهلونه، فإنهم يرملون في كل طواف. والصواب أنه السنة، وهذه سنة، والسنة أن يكون الرمل في طواف القدوم لا في كل طواف، لا في كل طواف. ومن السنة أيضا، وهذا أن الاتباع سيأتينا، والاتباع يكون في الطواف كاملا، في الطواف كاملا، وهو أن يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ويجمع أطرافه على كتفه اليسرى، فهذا في جميع الطواف، ولا يعني هناك فرق، بعض الناس لا يفرق بين هذا وهذا. فالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، أما الاطباع فيكون في كامل الطواف. ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج أنه يطبع أول ما يحرم من الميقات، وهذا ليس صحيحا، إنما هو إذا بدأ بالطواف يطبع، أما بقية وإذا انتهى من الطواف يعيد رداءه كما كان، فينتهي الاتباع بانتهاء الطواف، ولا يبتدي بابتداء الإحرام كما يفعله الناس ويعمق بأن يصوروا دعايات للملابس الإحرام ويجعلون الدعاية هذه لرجل مطبع من البداية، وهذا ليس صحيحا، إنما الاتباع يكون في الطواف فقط. فإذا انتهى الطواف يعيد ملابس الإحرام رداءه كما كان، ولا يطبع لا قبل الطواف ولا بعده، إنما أثناء الطواف. وفي الحديث قال: يمشون بين الركنين، يعني الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، يعني في أول قدومه لمكة، إذا استلم الركن الأسود. شوفوا قال الركن الأسود، يقول ابن عمر. وقلنا بالأمس أن بعض المتنطعين يقولون أنا لا يسمى الحجر الأسود بل يقولون الحجر الأسعد، يعني هذه النصوص السنة تقول الحجر الأسود، وأنت أحرص من هؤلاء الصحابة الأطهار. الحجر الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، وهذا خب أي يسرع، وهذا هو الرمل الذي تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن مشروع الحديثان دل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أول ما أول قدوم إلى مكة، أن سبب المشروعية مشروعية الرمل هو قول المشركين هذا وشماتتهم بالمسلمين، والمقصود منه إغاظة المشركين. هم الآن يقولون ضعفاء فإذا بهم يقفزون كالغزلان أقوياء، فخيب الله سبحانه وتعالى أملهم وأظهر كذبهم. والمشركون حريصون على إظهار الشماتة والعداوة للمؤمنين، وهذا منها من إظهار العداوة والشماتة بالمؤمنين. هناك النساء ليس في حقهن، يعني لا يسن في حقهن الرمل، إن الرمل خاص بالنساء والمرأة مطلوب منها الستر فلا ترمل. والرجل إذا كان في زحام يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين فإنه أيضا لا يرمل. وإذا كان إذا مثله الجري في المسعى، بعض الناس يجر المرأة التي معه جرا ويجعلها تجري، وشيء لم يكلفها الله به، فإذا كان خائفا عليها على ضياعها لا يرمل، لأن هذه سنة يأتي منها الإنسان بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سببها هو قول المشركين هذا، وبقيت سنة، وبقيت السنة كذلك، يرمل المسلمون اقتداء بهذا. وبعض العلماء يفسر بذلك يقول أن يعني سبب البقاء والله تعالى أعلم هو تذكر هذا السبب، تذكر هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. ثم فيه في الحديث دليل على أن بدء الطواف يكون من الحجر الأسود، ولو بدأ قبله لا يعتد به، ما كان من قبل الحجر الأسود لا يعتد به، بل يعتد بما الشوط كاملا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى، هذا هو شوط. وهذا بخلاف الطواف السعي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لا يدور دورة كاملة كالطواف. وما يعني ما يروى أن بعض أهل العلم قال به، قالوا لو حج فلان ما قال هذا، لأنه يقولون أنه لم يحج. هذا هو الفرق بين يعني لو أن الإنسان جعل السعي من الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا لكان قد سعى 14 شوطا. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، ثم فسر المحجن المؤلف وقال المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. هذا في تقبيل الحجر الأسود وذكرناه بالأمس، وهنا في استلامه، يعني إن استطاع الإنسان فالأفضل له أن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه، إما بيده أو بعصا كما هذا قال بمحجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في طواف الإفاضة، هذا الخبر في طواف الإفاضة، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، لماذا؟ ليراه الناس يقتدوا به ويسألوه، والناس تجمعوا فكانوا لا يدفعون أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له هناك حراس يدفعون الناس عنه، فالناس يسألونه ويقابلونه ويسألونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر للناس ويقتدون بفعله ويسألونه، وهذا من تبليغه صلى الله عليه وسلم للشرع وللرسالة، فكان معه محجن إذا حاد وهو على بعير العصا، إذا حاد الحجر مسح بها الحجر، وهنا إذا قبل الحجر هذا قلنا هو الأفضل الأولى، أو يمسحه يعني يستلمه بمعنى يمسحه بيده ويقبل يده، يقبل يده، أو يستلمه بمعنى بالمحجن، يجعل المحجن أو هذا العصا عليه يمسحه بالعصا ويقبل رأس العصا التي مسحه بها استلمه بها، لكن الإشارة ليس فيها تقبيل، الذي لا يستطيع واحدا من هذه الثلاثة التقبيل أو الاستلام باليد أو الاستلام بعصا، وكل هذا قلنا بشرط أن لا يؤذي أحدا، ثم تأتي الرابعة وهي الإشارة إذا حاد بيده اليمين، وليس بيديه الاثنتين هكذا، بل بيد واحدة باليمين ويكبر وهو ماشٍ، ولا كما يفعل الناس يقفون فيسببون زحاما، بعضهم يدعو وبعضهم يستقبل الحجر يدور حتى يجعله، وفي هذا أذى للطائفين وتكديس وتكثير للناس، والدين أيسر من هذا وليس فيه يعني عسر، فيشير ولا يقبل يده، إذا أشار لا هنا لا يقبل يده، بل يشير ويكبر ويمشي مرة واحدة وهو ماشي، ولا يتسبب في زحام وأذية للمؤمنين. فإذا جاء الركن اليماني لا يقبله، إنما يستلم باليد استلاما ولا يقبل يده، فإن لم يستلم لا يشير أيضا، إنما يمشي، إن تيسر له الاستلام استلم، إن لم يتيسر له ذلك لا يشير إلى الركن اليماني. ثم قال أيضا الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين. تعالوا يا حجاج يا إخواننا يا مؤمنين يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل الركنين الشماليين اللذين في الحجر، ولم يتمسح بهما، ولم يقبل ولم يمسح مقام إبراهيم، فيقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تتبعي ابن عمر لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومروان معنا أمس كيف سأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أو لم يصلي. إذن ألا يشرع على وجه الأرض ما يقبل من الحجر إلا الركن الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود أبدا. ليس هناك بركات توزع في هذه الأحجار، وهذه إن كما قلنا بالأمس هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لولا أني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الحجة في فعل النبي وفي قوله وفي تقريره صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز الطواف راكبا، يعني يطوف الإنسان راكب أو على عربة أو محمول، وفيه أيضا طهارة الإبل، لأنه لو لم يكن طاهرا ما طاف عليه، وفيه أيضا طهارة بول الإبل، لأنه لا يمكن إلا أن يكون في رجليها شيء من البول، وهذا معروف عند الذين يعرفون الإبل، لا يسلم ذلك منه. فطواف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ليشرف ويراه الناس ويسألونه، وفيه دليل على جواز الطواف راكبا أو الآن في عصرنا على العربات أو محمولا، كانوا قبل سنين يعني أربعة أو اثنان يحملون الرجل على شبه السرير ويطوفون به. فإذا في هذا الحديث دليل على مشروعية الطواف ومشروعية استلام والحجر الأسود بعصا ونحوها وباليد تقدم. وفيه أيضا قاعدة، وهي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام السبب فإن السنة تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ما استلم إلا الركنين، فيكون ترك استلام غير الركنين من أجزاء الكعبة هذا هو السنة، لأن السنة تكون في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك أيضا. فالسنة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك، والسنة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك، فما فعله فالسنة فعله، وما تركه فالسنة تركه. هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التمتع. والتمتع في اللغة هو فعل المتعة، أي يطلق على أمور منها ما يتعلق بالحج والمراد هنا النسك، وهو المراد بهذا الباب، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يؤدي العمرة كاملة ويتحلل منها، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، فهذه تسمى متعة الحج، وهذه الصحيحة أنها هي أفضل الأنساك، لأن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالقران أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا كما ذاتينا أنه بدأ بذكر العمرة ثم الحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا هو التمتع. فإذا جاء إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم صار حلالا يجوز له كل ما منع منه بسبب الإحرام، كل شيء منع منه وحضر عليه بسبب الإحرام فإنه يجوز له بعد أداء العمرة كاملة، طواف وسعي وتقصير. أما القران فهو نية الحج والعمرة معا، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو ينوي العمرة ويدخل عليها الحج كما في بعض الروايات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من النسك هو الإفراد، وهو أن ينوي الحج وحده ويقول لبيك اللهم حجا، وهذا هو والقارن لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد، يبقى على إحرامه. فالذي يحل إحرامه هو المتمتع فقط، أما الباقي النسكان الآخران فإن المحرم بهما يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق، فحينئذ يتحلل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة، يعني متعة الحج، فما فأمرني بها، لأنه كان هناك من يقول خلاف في مسألة العمرة، وانتهى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعل من لم يسق الهدي منهم أن يجعل إحرامه عمرة وأن يحل منه، فأطاعوه بعد تردد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم أنه لم يمنعه من التمتع من الإحلال من عمرته إلا أنه ساق الهدي، وسيأتي هذا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالذي يسوق الهدي معه من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه، انظروا إلى الكرم، ساق معه 63 بدنة من المدينة، وجاء علي رضي الله تعالى عنه 37 من اليمن، فصارت 100 ناقة ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم هديا للحجاج بيت الله الحرام، ونحر منها 63 صلى الله عليه وسلم وأكمل الباقي، عطى علي الرمح فأكمل الباقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأمرني بها، يعني أمره أن يتمتع، لأن هذا هو على الصحيح أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن في زيادة عمل وفيه هدي، وإن كان يشاركه القران أيضا في الهدي، لكن ذاك عمل واحد، القارن والمفرد لا يختلف عن، يعني القارن لا يختلف في العمل عن المفرد، إنما في النية، هذا نوى وفي الهدي، هذا عليه فدية هدي، وذاك المفرد لا هدي عليه. فقال فأمرني بها، أرشده إليها، وسألته عن الهدي، يعني هدي التمتع ما هو، فقال فيها جزور، يعني ذكر له هذه الأربعة الأصناف، فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، جزور بعير ذكرا كان أو أنثى، الكل مجزي، ذكرا كان أو أنثى يسمى جزورا، وهذا هو أعلى المراتب. والواجب منها، الواجب من هذه إما شاه كاملة أو سبع بدنة، يعني جمل بعير أو سبع، لكن له لو زاد وذبح بعيرا هديا، مع أنه لا يجب عليه إلا شاة أو سبع بعير سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب. لكن لو زاد وذبح بعيرا وهو الذي ذكره هنا ابن عباس فإن هذه زيادة خير وهو جائز تعالى، لأنه قال له جزور أو بقرة أو شاه. الشاه لا شرك فيها، يعني لا يجوز أن اشترك اثنان في شاه، بل لا تكفي إلا عن شخص واحد. أو شرك وبين الشرك بأنه سبع، شرك يعني مشاركة في دم، وبين الدم هذا أنه إما بقرة أو بعير. يعني ما يأتي واحد ويقول هذا دم، يعني هذا دم الشاه دم، فأنا أريد أن أشارك ويقول شرك في دم. لكن في أحاديث أخرى، نصوص أخرى بينت أن المراد بالشرك في دم هذا أنه سبع بدنة أو سبع، إذن البدنة تكفي عن سبعة، سبعة أشخاص يشتركون في بدنة فتجزيهم هذه، سبعة حجاج يشتركون في بقرة يجزيهم هذا، شاه تجزي، بقرة أو جزور كامل لشخص واحد فهذا خير على خير وزيادة في الخير كما قال أهل العلم. فهذا معناه، وليس معناه أن الهدي يكون الواجب فيه بدنة، هذا يشق على الناس، هذا فيه مشقة، لكن ما يستطيع كثير من الناس أن يشتري بعيرا ويهديه، بل هو شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة. فأمرني بها وسألت عن الهدي فقال فيها جزون أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فصارت أربعة أشياء. إن أراد تبرعا منه أن يذبح جزورا فنعم جائز ذلك، وزاد على الواجب عليه وهو يجوز، أو بعدها البقرة، بعدها الشاة، بعدها سبع بقرة أو سبع جزور. قال وكأن ناسا كرهوها، يعني كان في بعض الناس كرهوا هذا الجواب أو كرهوا المتعة كما حصل في، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. والمبرور أي موافق للشرع، موافق للشرع. وقوله سنة في الحديث في آخره حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني سنة هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم، يعني هذه سنة أبي القاسم وهي التمتع، لأنه أمر بها أصحابه وبين وتمنى أنه لم يسق الهدي ليكون متمتعا، وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة، لكن منعه أن 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 يحل معهم كونه ساق الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، يقول الله، حتى يبلغ الهدي محله، لا يجوز لمن ساق الهدي أن يحل ويحلق رأسه حتى ينحر هديه يوم العيد. وكان جماعة منهم الله أعلم كرهوا المتعة في الحج، وهذه قد حسم عن النص، ولكنه اجتهاد من بعض الصحابة وهم أجلة الذين يشير إليهم، هم من عظماء الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان وعبد الله بن الزبير، فقال كأنهم كرهوا ذلك، لكن هذه السنة هي قاضية على كل اجتهاد وعلى كل رأي. والصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وهو أحد فقهاء الصحابة والعبادلة من الصحابة الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وهؤلاء من فقهاء الصحابة الكبار، وكل واحد منهم اسمه عبد الله. والهدي يشترط فيه سن معينة، فمن البقر والغنم أن يكون ثنيا، أما الضأن فيجزي فيه الجذع الذي قد أتم ستة أشهر، لكن البقر لا بد أن يكون ثنيا وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والمعز أو الغنم عموما معزا وضانا فإنها يشترط أن تكون أن تتم السنة وتدخل، يعني تكون ثنية بمعنى أنها أتمت سنة ودخلت في الثانية. وأما الثني من الإبل فهو ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة، هذا هو أطولها عمرا، أطولها أطول الأنعام عمرا في يعني في حكم الهدي. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فليطف من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا. من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا. قال: ولا يحل حتى منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن، وليهدي يعني هدي التمتع. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما في آية البقرة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي. هنا في الحديث بعض الوقفات، منها: فأهل بالعمرة، أي رفع صوته بالتلبية، رفع الإهلال رفع الصوت بالتلبية. ثم أهل بالحج، أي رفع صوته بالتلبية به بعد العمرة، فقال لبيك عمرة وحجا. هذا وجه لتفسير هذه اللفظة. فتمتع الناس أي بعضهم، وليس كل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. والتمتع هنا المراد به القران، لأن القران يطلق عليه التمتع، يطلق عليه بأنه تمتع، لأن الصحيح في حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، ولذلك ما حل. لو كان متمتعا لا حل من عمرته، بل بين أنه منعه من أن يحل من عمرته كونه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يحل من عمرته. فكان من الناس من أهدى، جاء في نصوص أخرى أن منهم من هؤلاء الذين أهدوا أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وفي بعض الروايات وذو الغنى يعني الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر لم يسق الهدي، الأكثر منهم لم يكن قد ساق معه هديا، لكن هناك من ساق الهدي. فمن ساق الهدي بقي كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه وصار قارنا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أي وصل مكة ثم لم يحل من شيء، أي من كل شيء من محظورات الإحرام، لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام لأنه ما زال على إحرامه. وهذا تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه. حرم منه أي حرم عليه، وهنا تناوب أحرف الجر، منه بمعنى عليه. في الحج أي في أيامه، لأنه قال واحد فساق مع الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله، المقصود بعض الناس لا كلهم. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، مثل قلنا من أبو بكر، مثل أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وكما جاء في بعض الروايات وذو الغنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وليبقى، أمرهم أن يبقى، من أهدى أن يبقى على إحرامه. ثم أمر من لم يهدي أن يجعل إحرامه عمرة فيكون متمتعا، ويهدي هدي التمتع في ثم قال سبعة إذا رجع إلى أهله، يعني المتمتع عليه أن يهدي، وهنا ليس على التخير بل على ليس على التخير بل على الترتيب، فإن عليه أن يذبح ذبيحة مجزية يعني في السن وفي الصفة. فإن لم يستطع، لم يجد، لا ليس معه عنده ما يهديه، وليس عنده ثمن شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ماذا يفعل؟ هذا يصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني بعد أن يحرم بالعمرة في الحج، يعني سواء قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، لكن لا يؤخر عن يوم عن أيام التشريق في الحج، في أيام الحج. يعني يمكن أن يصوم يوم 5 و6 و7 أو 6 و7 و8 أو قبل ذلك إذا كان متقدم بعمرته، أو يصوم 11 و12 و13 وعائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا يجوز له أن يصوم، أما من لم غير هذا فلا يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يتنفل في أيام التشريق، لا يتنفل بالصيام، بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ولكن من كان بهذه الصفة المعصفة المتمتع الذي لم يجد هديا فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. ثم قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. انظروا ما قال ليحلق، لأنه في العمرة المتمتع بها إلى الحج الأفضل التقصير ليبقى من الشعر ما يحلقه والمسافة قريبة، يعني ليس هناك وقت لأن ينبت شعر جديد، فالأفضل في هذه الحالة للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج وليحلل ثم ليهل بالحج، يعني إذا جاء وقت الحج يوم ووقته يبدأ في اليوم ضحى اليوم الثامن، وليهدي أي يذبح هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وبينا هذا، وسبعة إذا رجع إلى أهله بعد أن يرجع إلى بلاده. ثم وصف ابن عمر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فطاف رسول الله حين قدم مكة، هذا طواف القدوم وهو سنة، سنة وليس بواجب ولا ركن طواف القدوم، لأن طواف الحج لا يكون إلا يوم العيد أو في أيام التشريق، لكن يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم جاز له أن يسعى سعي الحج، ويكون بعد الحج لم يبقى عليه إلا طواف الزيارة أو طواف الإفاضة يسمى، ثم طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج. ثم يقول فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إليه. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، يعني طواف القدوم، واستلم الركن كما وصفنا في الحديث السابق، أول شيء أول ما بدأ باستلام الركن، ثم خب، وهذا هو الرمل الذي ذكرناه قبل قليل، من السبع، ثلاثة من السبع، يعني ثلاثة أشواط من السبعة الأشواط، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام، وهذا هو الأفضل، وهذه هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف، فالأفضل إن تيسر ذلك من غير زحام ولا أذى لنفسه ولا للطائفين أن تكون قد تكون في عند المقام خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة إن تيسر ذلك، وإن لم يستطع فيصلي في أي مكان من المسجد الحرام، بل بعض العلماء يقول وفي مكة، وهذا من التيسير، يصلي في أي مكان ولا يزاحم الناس ويقاتل على أن يصلي ويدفع. ومن الجهلة أو المغرضين من يجعل حلقة يصلي أحدهم فيها في وسطها، أين هذا؟ أنت تتوصل إلى سنة بمحرم، هذا آذى المسلمين، ثم يقتدي به الناس، يراه الناس ويظنون أن هذا فعل طيب وفعل مشروع فيجعلون حلقة ثانية، ثم أين يطوف الناس مع هذه الأعداد الكبيرة الهائلة؟ فهذا عمل غير مشروع ولا يؤجر عليه بل يأثم عليه. وابن مسعود يقول ما كل مريد للخير، يعني ما كل واحد مريد للخير يصيب الخير، يعني ما تكفي الإرادة أن يكون أنا مريد للخير، لا، بل لابد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأذى لا يجوز وهو محرم، يعني انت الركعتان في هذا المكان سنة. وأذية المسلمين وتعسير المطاف عليهم هذا حرام، فكيف ترجو أجر سنة بارتكاب محرم؟ ثم قال حين قضى طوافه عند المقام ركعتين، ومن السنة فيها أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، الجبل المسمى بالصفا، فطاف بين الصفا يعني سعى، يعني ذهب وجاء بينهما يسمى طواف، طاف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا السعي يسمى طوافا أي بينهما. فأتى الصفا، وهنا عند ما أراد أن يرقى قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بذكر الصفا ثم تلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية. ولكن هذه لم يكررها ولم يقلها عند المروة أيضا، إنما قال مرة واحدة عندما أراد أن يرقى إلى الصفا. ثم بعد ذلك استقبل، وسيأتينا في صفة السعي إن شاء الله، استقبل البيت وكبر ودعا بدعاء سيأتينا إن شاء الله إن شاء الله تعالى ونذكره، لأن الوقت أوشك على النهاية. فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، بقي على إحرامه ولم يحل من شيء، ولم يعني يفعل محظورا من محظورات الإحرام حتى قضى حجه. ويعني التحلل تحللان، الأول التحلل الأول هو بفعل بالرمي جمرة العقبة والحلق، فيكون هنا تحلل التحلل الأول، يجوز له كل محظورات الإحرام إلا النساء، إلا المرأة، مرأة زوجته لا يقربها لا يباشرها ولا يطاوعها، فيحل. هذا يسمى التحلل الأول، له يعني أن يقلم أظفاره، وله أن يتطيب، بل من السنة أن يتطيب، كما في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فمن السنة أن يتطيب بعد أن يحل إحرامه بالرمي، رمي جمرة العقبة وهي الكبرى، تسمى الكبرى، وهي التي تلي مكة من الجمرات، وهي الحد منها من جهة مكة، فإذا رماها ثم حلق حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. ثم قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، وهذه هي السنة، إن تيسر ذلك، إن تيسر له ذلك أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، يعني هذا ترتيب أعمال يوم العيد، السنة في ترتيبها هكذا، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، ثم من كان عليه سعي أن يسعى ثم يعود إلى منى، إلى منى. يعني بعضهم جمعها في جملة، يقول يعني هي مجموعة في قولك رن حط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، فهذا ترتيب السنة في ترتيب، في هذا الترتيب. لكن سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض على بعض، فلو أن فقال افعل ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حجر ولا حرج، طفت قبل أن أرمي افعل ولا حرج. ففي اليوم الأول لو أن إنسانا قدم الطواف على الرمي يجوز، لكنه الأفضل أن يرتب هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهو سبب تسمية هذه الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع المسلمين بقوله هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع، ولا هو ما له إلا حجة واحدة، ولم يحج في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة. لكن لماذا إذن نقول حجة الوداع؟ قال أهل العلم لأنه قال هذا القول خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقالوا هذا توديع للمؤمنين للمسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ثم حل من كل شيء حرم منه حتى النساء. ولذلك تأتي قصة صفية عندما أراد طلب منها ما يطلب الرجل في منى من زوجته، أراد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقالوا لها إنها حائض، فقال عقرى حلقة حابستنا هي. نكمل قليلا بعد هذا. ثم قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنهما ثم حل من كل شيء، يعني بعد أن نحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه حتى النساء، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني أصحابه الذين ساقوا الهدي معه فعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أحكام كثيرة، منها ما أشرنا إليه، ومنها مثلا في أول الحديث على مشروعية الهدي إن تيسر ذلك، ومشروعية رفع الصوت بالتلبية، ومشروعية إعلان ما أحرم به. يعني وهنا يجب أن نفرق بين التلفظ بالنية وبين التلفظ بما نوى. التلفظ بالنية كان يقول اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني إلى آخر الله، هذا ما يجوز. لكن أن يسمي ما أحرم به فيقول لبيك عمرة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، فهذا سنة مشروع. ففرق بين أن يتلفظ بالنية كان يقول اللهم أني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات خلف الإمام فلان ابن فلان في مسجد رسول الله، الله يعلم بهذا كله، ها؟ لا، لكن لبيك اللهم عمرة، ليفرق بين في نيتي بين وإن لم يتلفظ فالانعقاد الإحرام صحيح. يعني لو نوى في نفسه أن إحرامه هذا عمرة وقعت عمرة وانعقدت عمرة، ولو تلفظ فالتلفظ أيضا مشروع بما نوى لا بالنية، فيجوز إعلانه، فكان يقول لبيك، هذا إعلان يتلفظ به لبيك اللهم عمرة أو حجا. مشروعية تقديم القارن لفظ العمرة على لفظ الحج فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فيبدأ بالعمرة ثم الحج. وفيه أيضا، وهذا يسأل عنه كثير، أن أول وقت لنحر الهدي هو يوم العيد، ولو نحر قبل العيد لا, لا, لا يعتد به، وليس هديا ولا يجزئ. لو واحد نحر هديه يوم عرفة أو يوم 8 فهذا لا يقع هديا، فبل أول أيام الهدي نحر الهدي هو يوم العيد، وأن القارن يبقى على إحرامه ولا يحل منه، وأن القارن أيضا يكفيه سعي واحد وطواف واحد لحجه وعمرته، ولو كما قلنا قدم السعي مع طواف القدوم أجزاءه يكون بعد الحج يطوف فقط طواف الإفاضة، وبعد نهاية الحج يطوف طواف الوداع، فيكفي على الصحيح ما يطوف طواف لعمرته القارن، لا يطوف طواف بنية العمرة وطواف بنية الحج، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الحج بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فهذا هو الصحيح، أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وهذا من التيسير، وأنا أركز على هذا لأن الناس يأتون ويتركون بعض الواجبات ويقولون هذا تيسير، لا هذا مو تيسير. هذا العلماء أخذوا من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليهل بالحج، يعني هو قال لهم من لم يسق الهدي يحل من إحرامه، يجعلها عمره ويحل من إحرامه، ثم ليهل بالحج. قول ثم ليهل لأن اللام هذه لام الأمر، أخذ منها العلماء أن من تمتع بالعمرة إلى الحج نوى هذا فإنه يجب عليه أن يحج من عامه، يعني واحد راح واعتمر ليكون متمتعا، أو حل يعني حول عمرته إلى حجه الذي نواه إلى عمره كما أمر النبي أصحابه، فإنه يجب عليه أن يحج من عامه، لأن قول النبي ثم ليهل ثم ليحج يعني ليهل بالحج يعني يحج بعد إذا جاء وقت الحج. وفيه يعني الهدي أو البدل منه والصيام على ما تقدم. وأيضا أشرنا إلى أن التقصير بالنسبة للمتمتع أفضل، وأن المبادرة بالطواف يوم العيد أفضل من تأخيرها مع الجواز، لأنه قد يكون الجواز مرتبط باليسر، إذا كان يخاطر بنفسه أو من معه، خاصة من معه ضعاف أو نساء، فالأولى به أن يراعي ما هو الأرفق بهم. ومشروعية الرمل تقدم في الحديث الأول، وصلاة الركعتين أشرنا إليها تكون خلف المقام، وآخر الحديث مشروعية السعي بين الصفا والمروة وفصلناه، ومشروعية البدء بالسعي أن النبي قال أبدأ بما بدأ الله به، والعدد أن كل من الطواف والسعي سبعة أشواط، لكن السعي من الحجر إلى الحجر، أما الطواف أقصد من الحجر إلى الحجر، أما السعي فإنه من الصفا إلى المروة شوط، الذهاب شوط والعودة شوط. وأيضا أن المشروعية أن يكون السعي بعد الطواف، مع أنه يوم العيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود سائل وقال له سعيت قبل أن أطوف، فقال له افعل ولا حرج. وهنا بعض العلماء يقول هذا خاص بهذا اليوم، والله بعضهم يجعله عاما، لكن الأحوط أن يكون بعد الطواف إلا إذا كان يوم العيد. هذه قد يتكرر في أحاديث أخرى ولا يعني يضر ذلك، ونزيدها إن شاء الله إذا تكرر، لأن بعض الأحاديث فيها تتكرر فيها الأحكام، والحاضرون أيضا يتغيرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.